المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل ضمن هذه التغطية المستمرة للحرب الإسرائيلية على غزة. نحن في اليوم 17 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، مجازر لا تتوقف، يتجاوز عدد الشهداء 5000 شهيد من بينهم أكثر من 2000 طفل و1000 امرأة، يتهدم أكثر من 5000 مبنى سكني تضم أكثر من 14000 وحدة سكنية والألاف من المشردين، عشرات من مباني المؤسسات تخرج عن الخدمة من بينها المستشفيات، ولا تسلم الكنيسة ولا المسجد من هذا القصف. بموازاة الحرب ينعقد المؤتمر الدولي للسلام أول أمس في القاهرة ومناوشات على الجبهة الشمالية، ووزير الأمن الإسرائيلي يصرح حزب الله يقرر المشاركة في هذه الحرب على حد تعبيره. في لقائنا اليوم نحاول تقديم مقاربات سياسية واقتصادية لهذه الحرب. ضيفي دكتور مطانس شحادي، الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل. حرب على البيت وحرب وجودية طانس، هذه هي التصريحات التي تتصدر التحليلات الإسرائيلية. إعلان حالة الحرب، تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط، ويد من حديد في وجه أي تحرك فلسطيني في الداخل، الضفة في حالة غليان، واستشهاد العشرات من الشباب منذ اندلاع الحرب. ماذا يحصل لإسرائيل طانس بعد 7 أكتوبر، وإلى أين تمضي؟
أولا يعني إسرائيل فعلا طرف الحرب، حرب على البيت وحرب وجودية من بالمفاهيم الإسرائيلية بالمنطق الإسرائيلي، وليس بالمعنى الانهيار العسكري، لأنه بالمفاهيم الإسرائيلية ما حصل هو انهيار للعقيدة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وما حصل يختلف عن أي حرب سابقة خضتها إسرائيل. بمعنى أولا العقيدة الأمنية اللي ترتكز على مبدأ الإنذار المبكر، الردع، ونقل المعركة إلى أرض العدو وحسم المعركة بوقت قصير بسبب التداعيات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، هذا كله انهار في 7 تشرين الأول.
نعم.
أولا من بادر للحرب حركة حماس، يعني من فتح، من كان يعني افتتاح الضربة الأولى نسميها.
نعم.
كانت بمبادرة حماس، هذا يعني أنه حماس لم تكن مردوعة بتاتا، إسرائيل لم تردع حركة حماس بالمعنى العسكري والأمني.
على الرغم من وجود اطمئنان إسرائيلي، دعنا نقول مطانس، تجاه غزة في السنة الأخيرة،
كان في قناعة لدى متخذ القرار الإسرائيلي العسكري والسياسي أنه حركة حماس يعني تم ردعها بشكل جدي، وحماس لن تجرؤ على القيام بأي خطوات عسكرية ضد إسرائيل، وكل ما تسعى إليه حماس هو يعني تحسين الحالة الاقتصادية والظروف المعيشية، وتريد الحفاظ على سيطرتها أو حكمها في غزة.
نعم.
وهذا اتضح أنه كله غير صحيح يعني بالمفاهيم على أرض الواقع، هذا اتضح إخفاق إسرائيلي كبير في قراءة نوايا حماس وفي قراءة الخطوات اللي اتخذتها حماس على أرض الواقع. وعلى فكرة يعني اتضح بعدين أنه لدى شعبة المخابرات وأجهزة المخابرات الإسرائيلية كان في بعض المعلومات والمؤشرات عن التحرك القادم لحماس، ولكن فسر على أنه يعني تمرين إضافي.
نعم.
من التمرين العسكري اللي تقوم بها حماس في الفترة الأخيرة. يعني بهذا المعنى حماس كان في هنا المفاجأة الاستراتيجية بعدم قدرة إسرائيل على قراءة نوايا ورغبات حماس، وفي خلل مخابراتي طبعا بالوصول للمعلومات، ما كان عند المعلومات بما سيحدث. ثانيا يعني الإنذار كله كمان انهار، يعني هذا الجدار اللي كلف إسرائيل قرابة 12 مليار شيكل.
نعم.
تحت الأرض وفوق الأرض، وأجهزة إنذار مبكر ومراقبة، كله فشل، واستطاعت حماس احتلال بلدات إسرائيلية. هذا ما صار من 48 لليوم، إنه وهي منظمة، يعني هي مش جيش ولا دولة ولا عندها دبابات ولا طيارات.
نعم.
منظمة،
ليس جيش نظامي
بالضبط، احتلت شريط حدودي من ضمنه معسكرات عسكرية، يعني معسكرات للجيش وبلدات إسرائيلية. وإسرائيل كانت في تخبط، يعني في الساعات الأولى لم تعرف كيف ترد على الوضع، ونقلت حماس المعركة إلى جوية 48، وهذا أيضا يعني شيء جديد. وإسرائيل لا تسيطر على طول الحرب، يعني لا، يعني نهاية الحرب غير معروفة من ناحية التوقيت.
نعم.
يعني كل المبدأ أنه تكون حرب قصيرة لتقليص الخسائر الإسرائيلية الأمنية العسكرية والاقتصادية، لأنه اقتصاد إسرائيل صغير وعدد السكان صغير ومرتبط جدا بكل التجنيد للاحتياط الإسرائيلي بالجيش، هذا يؤثر على الاقتصاد، فلذلك كله كان مفاجأة. فإسرائيل تعاملت على الفور، يعني من اليوم الأول سمعنا في خطاب نتنياهو أنه الحديث عن حرب على البيت وحرب وجودية، قالها نتنياهو، قالها وزير الأمن، كل القيادات العسكرية،
ويتجند لذلك أيضا الإعلام الإسرائيلي.
صحيح، لأنه أولا بسبب يعني الإخفاق الكبير اللي حصل والضرر الكبير لمكانة إسرائيل العسكرية في المنطقة وأثارها بعيدة المدى على الحالة الإسرائيلية.
نعم.
وثانيا فقدان الثقة للمواطنين في المؤسسة العسكرية وفي الحكومة، يعني فقدوا الثقة بالدولة، كان في دولة انهارت خلال ساعات. فلذلك ردة الفعل قاسية بسبب، يعني أولا يعني هذا منطق شرعي لكل التصرفات العسكرية، لما تقول أن الحرب على البيت هذا يوفر شرعية أولا للخطوات العسكرية،
يعني حتى تستطيع إسرائيل أن تفعل ما يحلو لها في غزة، يعني
يحلو لها من منظور إسرائيلي طبعا. نعم. ويعني استعمال القوة بلا حدود ودون رادع ولا خطوط حمراء، يعني ويقولون ذلك بل ويطلبون بأكثر. ثانيا لعملية توحيد المجتمع الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي دخل بمأزق، وأصلا خلينا نربط ذلك بالحالة السياسية وحالة المجتمع الإسرائيلي لدخوله هاي الحرب. يعني نحكي على تصدع جدي حقيقي آخر 10 أشهر بسبب تصرفات حكومة نتنياهو والخطة لتقييد القضاء وكل القوانين اللي يعني حاولت تغيير المعادلة المقبولة على الإجماع الصهيوني.
نعم.
أن تكون إسرائيل يهودية وديمقراطية، هاي نتنياهو حاول عمليا تغييرها وصار تصدع حقيقي. يعني المجتمع الإسرائيلي دخل إلى الحرب مفكك
منقسم عموديا وأفقيا،
بالضبط تصدعات سياسية حقيقية أثرت على الجيش وأثرت على الاقتصاد وتماسك المجتمع. لذلك يعني تعريف الحرب كحرب وجودية له هدف لتوحيد المجتمع الإسرائيلي، وإلى حد ما نجحوا بذلك لغاية الآن. يعني هذا كله مؤقت ويتعلق بالتطورات على أرض الواقع.
مع أن النقد الذي تتعرض له الحكومة الإسرائيلية من الإعلام الإسرائيلي هو يعني نقد يفوق كل تصور يعني في حالة حرب،
وهو فريد من نوعه. يعني بالحروبات لم يكن في السابق أي انتقاد وقت المعركة هيك انتقادات ومطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة، يعني صحيح. خلال المعركة عادة، قبل المعركة بيكون في انتقادات أو بعد المعركة مثل 73 يعني انهار حزب العمل خسر الحكم بال 77 بسبب حرب 73. بال 67 كان انتقادات على رئيس الوزراء أشكول قبل الحرب ومطالبة بالبدء بالحرب، هاي الحالة تختلف. لذلك كان في حاجة لتوحيد المجتمع الإسرائيلي وتقليل قدر الإمكان الانتقادات السياسية. وثلاثة للدخول الحرب لحكومة طوارئ أمنية يعني تدير المعركة العسكرية، وفعلا هذا حصل بسهولة يعني وبسرعة إلى حد
سهولة نسبيا، يعني
نسبيا طبعا. ودخل جانتس وأيزنكوت إلى الحكومة، ونتنياهو يحتاج يعني لا يحتاج لبيد بهذه الحالة لأنه يريد أشخاص يعني مع خلفية عسكرية.
نعم.
إلى جانبه بهاي الظروف. ورابعا يعني لتجنيد الرأي العام، الدول الداعم لإسرائيل، الحكومات الأجنبية الغربية دعم لإسرائيل بحاجة لها يعني تخويف هاي الحكومات أنه هاي بحرب وجودية على إسرائيل. وعلى فكرة الرئيس الأمريكي فهم هاي المعادلة من أول يوم، من أول ساعة فهم أنه الوضع مش طبيعي في إسرائيل، أنه إسرائيل في حالة انهيار. نعم. ويعني تفاجأ من الأداء، تفاجأ للأسوأ يعني من الأداء العسكري الإسرائيلي، لذلك هذا الدعم الأمريكي. فكان إلها تبعيات، تعريف الحرب على أنها حرب وجودية إلها تبعيات سياسية داخلية أمنية عسكرية اقتصادية ودولية. ولكن يعني إسرائيل بورطة، إسرائيل دخلت هاي الحرب غير مستعدة للحرب، غير مهيئة، مع وضع اقتصادي سيء، مع تماسك مجتمعي سيء، وتراجع الثقة بين المنظومة الأمنية العسكرية والحكومة. على فكرة
نعم.
بشهر 8 الأخير كان في جلسات، على ما أعتقد 4 جلسات نشرت بالإعلام الإسرائيلي بين شعبة المخابرات والقيادة الأركان مع نتنياهو، تحذر نتنياهو أنه في حال حصول حرب الجيش غير مستعد للحرب.
نعم.
وأرسلوا رسائل، وحتى يعني نفس يوم إقرار قانون الحجة المعقولية حاول رئيس الأركان أن يتواصل، أن يجتمع مع أعضاء كنيسة من الليكود في الكنيسة، ونتنياهو رفض، لم يسمح له بإجراء هاي الاجتماعات للتحذير من التداعيات الأمنية. فعلى ما يبدو كان يعني المؤسسة العسكرية كان لديها مؤشرات أنه الجيش
في حالة انقسام
غير موجود
بسبب
بجهوزية.
نعم.
تسمح
له خوض حرب
بالضبط. وعلى أرض الواقع فعلا هذا ما حدث. لذلك مسؤولية نتنياهو إسرائيليا بعتبروها يعني القضية مش ليست قضية إخفاق فقط، لأنه كان في مؤشرات بالسابق وكان في تحذيرات، شعبة أمان حذرت، القائد الأركان حذر، وزير الأمن استقال على أثر الخطة الحكومية، يقال إنه هذا يمس بأمن إسرائيل. ومش استقال، هو نبه ونتنياهو أقاله.
نعم.
وحذر من السياسات الحكومية ونتنياهو أقاله أثر هذا التصريح. لذلك يعني الأرض خصبة لتحميل نتنياهو المسؤولية بشكل واضح. فهذا له إسقاطات كبيرة على المشهد الأمني والسياسي والآن وما بعد الحرب، وعلى فكرة يؤثر على يعني مجريات الأمور الآن الأمنية والعسكرية.
ومع ذلك نرى أن الطرف المعارض لخطة الإصلاح القضائي يعني اليسار الصهيوني، وحدات الاحتياط، النخب الإسرائيلية، وكل هؤلاء تجندوا بشكل واضح وجدي على الرغم من الانقسام الحاصل في المجتمع الإسرائيلي لهذه الحرب.
هي أول من تجند بالمجهود العسكري وليس فقط المباشر بمعنى الجيش، يعني كل الحركات، الحركات ما يسمى الاحتياط والإخوان في السلاح حيم للناشئ،
نعم،
وكابلان، مجموعة كابلان، وكل عشرات المجموعات اللي تنظمت في العام الأخير تحولت خلال ساعات إلى مجموعات داعمة للمجهود الحرب الإسرائيلي. منه أولا يعني التطوع في الخدمة الاحتياط كان التطوع 100% أو يعني أحيانا فوق المطلوب.
نحن نتحدث عن أكثر من 300,000
360,000 هدول يعني الجيش، ولكن الجيش الاحتياط، وفي قرابة 150,000 ما يسمى الجيش الرسمي،
نعم،
ونهيك عن الأذرع الأمنية الأخرى، يعني الموساد، الشباك، الشرطة، حرس الحدود، السجون، كل الأذرع الأمنية تجندت. حديث عن أكثر من 400,000 يعني متجند في الاحتياط، وهذا له إسقاطات اقتصادية وعسكرية هائلة. لكن كل هاي المجموعات تجندت بشكل مباشر للمجهود الحربي والمجهود المدني في الجبهة الداخلية، بمعنى تجنيد أموال، تجنيد معدات، تتبرع وتطوع لنقل السكان من الجنوب إلى مناطق أخرى، توفير مساكن، توفير غذاء، توفير موارد مالية، تبرع مالي، يعني عمليا دعم يعني إسرائيل الآن في حالة لجوء داخلي،
نعم،
يعني هجرة داخلية، قرابة 150,000 من الجنوب ومن الشمال، يعني في بعض 20-30,000، ولكن في كمان الناس اللي تلقائيا هن بدون قرار حكومة تركوا المنازل. لكن فعلا نلاحظ هذا التجند في وقت الأزمات، يعني إسرائيل عادة في وقت الأزمات هاي القبيلة تتوحد، وشهدنا رئيس المعارضة في أول ساعة يعني يعقوب لبيد يدعم المجهود الحرب الإسرائيلي، نعم، وتجند إلى جانب الحكومة، لكنه لم يدخل إلى الحكومة لأنه عنده شروط سياسية وعنده يعني الأسباب السياسية، بينما جانتس وأيزنكوت رجال العسكر اللي كانوا في السابق يعني وزير أمن وقائد أركان، وأيزنكوت هو صاحب عقيدة الضاحية على فكرة، يعني ما أساس تكون الأمور واضحة،
صاحب عقيدة
الضاحية، نعم، من 2008 حين كان رئيس اللواء الشمال، أيزنكوت هو من وضع عقيدة الضاحية إنه إسرائيل سترد يعني برد غير لا يتناسب، لا يتعلق بمدى الضرب اللي تلقتها إسرائيل، وعملين هو يعني شو أي عقيدة عسكرية هاي؟ أنت بتحكي على تهديم مدن كل الموارد المدنية، يعني كل الحيز المدني يتحول إلى حيز عسكري حسب العقيدة، عقيدة الضاحية، وضربها وتهديمها مباح. فهذا الوضع اليوم، لكن نعم كان في تجند من قبل كل المعارضين، تجندوا في وقت الأزمات.
تتحدث مطانس كثيرا عن التكلفة الاقتصادية، أو أشرت إليها أن هناك تداعيات وتبعات اقتصادية يعني لهذه الحرب، هل يمكن أن نتطرق إلى التكلفة الاقتصادية المباشرة مثلا لهذه الحرب، وبتوقع أيضا إسقاطات اقتصادية على المستوى المتوسط والبعيد؟
الجانب الاقتصادي جانب مؤثر جدا، وقد يكون يعني من أهم العوامل اللي تؤثر على اتخاذ القرار، بالرغم أنه الأمور بعدها مش يعني مش واضحة، ومدى تأثيرها بعده مش واضح. لكن كمان مرة، إسرائيل تدخل هاي الحرب بوضع اقتصادي غير مريح نتيجة لما حدث آخر 10 أشهر في الدول، يعني احنا شفنا أنه تداعيات الاحتجاج كان لها تداعيات اقتصادية،
نعم.
أولا يعني خروج رؤوس الأموال من إسرائيل، تقليص أو تراجع في الاستثمارات في قطاع الهايتك، التقنيات الحديثة اللي مسؤول عن قرابة 40% من الضرائب، دخل الحكومة من الضرائب في إسرائيل،
نعم.
ومسؤول عن النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة والناتج المحلي، وقرابة 50% من الصادرات الإسرائيلية إلها علاقة بقطاع الهايتك. هذا صار فيه تراجع في العام الأخير، صار في تراجع بمعدل النمو، يعني توقعات انه النمو الاقتصادي كان مفروض يكون اقل من التوقعات السابقة. ناهيك عن التضخم المالي، ارتفاع الاسعار وارتفاع الفائدة وارتفاع الدولار، يعني كل الحالة الاقتصادية كانت بتراجع،
هذا قبل الحرب،
قبل الحرب، وطبعا الحالة الاقتصادية العالمية كانت بتراجع بسبب الحرب على اوكرانيا وفترة، نعم، بعد الكورونا، يعني كل الحالة الاقتصادية غير مريحة. اذا اسرائيل تدخل الحرب اصلا بحالة اقتصادية غير مريحة، والان الحرب تزيد من تداعيات الاثار السلبية حرب، خاصة أنه كان فيها خسائر جدية لغاية الآن. يعني الحرب الحالية لها عدة محاور من التأثيرات الاقتصادية. أولا الضرر الاقتصادي المالي المادي المباشر في منطقة الجنوب، يعني في بلدات تقريبا صار فيها ضرر مادي كبير جدا.
نعم.
تنين الاقتصاد معطل في الجنوب، الاقتصاد وبنحكي على اقتصاد مبني بالأساس على الزراعة وتربية المواشي واللحوم، وهذا معطل في الجنوب، وأيضا الصناعات التقليدية الموجودة في الجنوب كلها معطلة. فربع الاقتصاد الإسرائيلي معطل بشكل كامل الآن، ناهيك عن يعني بعض الشلل الجزئي في الشمال، وطبعا شلل في المرافق الاستهلاكية في كل إسرائيل. تنين التكلفة العسكرية المباشرة، يعني عندك نحكي على قرابة 400 ألف جندي من جنود الاحتياط، هاي الدولة بتدفع لهم معاش، يعني أيام بدل الأيام التعطيل الشغل التأمين الوطني يدفع لهؤلاء التكلفة. طبعا التكلفة هاي ملايين، الحديث عن ملايين الشواغل. ثالثا التكلفة العسكرية، يعني العتاد العسكري، صواريخ القبة الصاروخية، كل العتاد العسكري والمجهود العسكري، هذا ميزانيات كبيرة وستحتاج إلى يعني عمليا تغطيها بعد الحرب. طبعا في المساعدات الأمريكية تكفلت بذلك لغاية الآن، ولكن في الضرر على المدى المتوسط والبعيد وهو لا يقل أهمية. مثلا تراجع النمو الاقتصادي في إسرائيل، متوقع أنه عادة بعد الحروب 67 كان في بعض الحرب نمو اقتصادي صحيح. كبير بسبب الاحتلال وال يعني كل الانتصار السريع والمساعدات الأمريكية واحتلال سوق اقتصادي جديد من 1.5 مليون فلسطيني، كان يعني كان نتائجها مريحة لإسرائيل. ب73 الأثار كانت سلبية.
نعم.
فمن المتوقع أن يكون في تراجع وتباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي، تراجع في الاستهلاك لأنه الحالة الاقتصادية ستتراجع والدخل سيتراجع،
وبالضرورة الاستهلاك
والبطالة
سيقل.
البطالة
ستعلو.
طبعا البطالة تزيد، الاستهلاك في انخفاض، والاستهلاك مركب أساسي من مركبات النمو الاقتصادي، وهذا سيؤدي إلى تراجع يعني مداخيل الدولة من الضرائب. فكل الدائرة الاقتصادية، هي كرة الثلج الاقتصادية، ستكبر أكثر بعد الحرب، ولكن آثارها ستكون سلبية. جانب آخر مهم الآن فوري هو قضية العمال الفلسطينيين،
غياب العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 67،
وهذا يؤثر كثير على مثلا فرع البناء.
نعم.
يعني في شلل تقريبا، شلل الآن في فرع البناء. في الآن حلول، يعني أفكار استيراد عمال من الهند ومن الصين، ولكن هاي حلول مؤقتة ومش مش مش فعالة عادة. ثالثا الآن في تسريح عمال بالشبكات التسوق الكبيرة، الشركات الكبيرة، فوكس، مشبير، كل الشركات الاستهلاك.
نعم.
في انخفاض بقول لك قريب 70% بالدورة المالية، المبيعات حاليا، ففي تراجع، يعني في يعني إخراج عشرات الألاف من الموظفين إلى عطلة غير مدفوعة المعاش. طب هاي الدولة بدها تلاقي لها حل هدول. يعني إما بده يكون في تعويضات للعمال ولا أصحاب العمل، هذا كمان عبء على ميزانية الدولة، وهذا عامل يعني يدخل أكثر الاقتصاد في تباطؤ.
في الأيام الأخيرة نسمع جهات تنادي بإغلاق الوزارات غير الضرورية دعنا نقول، وتحويل ميزانياتها إلى الحرب.
صحيح سمعنا ذلك، بس هذا يعني هذا لا يشكل حل جوهري للمشكلة الاقتصادية، لأنه أيضا في كمان أثار حكينا على التراجع بالنمو وركود اقتصادي، ولا يقل أهمية قضية تدريج الائتمان الإسرائيلي.
نعم.
يعني شركات تدريج الائتمان العالمية الآن تعيد دراسة الملف الإسرائيلي، هي أصلا كانت يعني كان في توجه لتخفيض التدريج الائتمان على أثر الاحتجاجات المشهد السياسي الداخلي، الآن في يعني عامل إضافي دخل على خط قضية الحرب.
نعم.
وسمعنا في الأيام الأخيرة موديس وغيرها من الشركات التدريج الائتمان الدولي تعيد دراسة ملف إسرائيل. تراجع مكانة إسرائيل أو تدريج الائتمان الإسرائيلي هذا سيؤدي إلى رفع الفائدة على القروض الإسرائيلية، وإسرائيل لديها يعني مئات مليارات الشواغل قروض خارجية أخذتها وقت الكورونا وغيرها، وهذا يؤدي طبعا إلى زيادة يعني الدفع مدفوعات الدولة على القروض، وهذا يؤدي إلى على المدى البعيد تراجع الاستثمارات الخارجية بإسرائيل. طبعا الدول غير فيهاش استقرار لا سياسي، كان في احتجاج والآن أمني، يعني الاستثمارات الخارجية لإسرائيل كانت يعني تتغنى بهذا الجانب، الاستثمارات وصلت ل 20 مليار دولار سنويا في السنوات الأخيرة، وهي مصدر لخلق أماكن عمل، مصدر للعمل الأجنبي.
وقسم من هذه الاستثمارات لدى إسرائيل متعلق بتكنولوجيا الأمن أصلا طانس، وبالصورة الذهنية التي رسمتها إسرائيل لنفسها في تسويق هذه التقنيات.
صحيح، ما الهايتك له علاقة بالأمن، السايبر وال كل الصناعات الأمنية والمراقبة، طبعا الاستثمارات الأجنبية. الآن إسرائيل تصبح اقتصاد غير مضمون، غير مضمون من الناحية الأمنية العسكرية وأيضا من الناحية السياسية.
نعم.
سيكون في تراجع بالاستثمارات الخارجية، وهي ضربة حقيقية للاقتصاد الإسرائيلي، لأنه تحول في العقدين الأخيرين كان في تحول في مبنى الاقتصاد الإسرائيلي. يعني تراجع في الاقتصاد التقليدي، الصناعات التقليدية، والتوجيه إسرائيل لاقتصاد حديث مبني على الهاتك، على الخدمات، على الاستثمارات الخارجية. لذلك يعني هنا في فشل للحكومة الآن والوزارات في التعامل مع إسقاطات الحرب، بسبب أن المؤسسات العملية بسبب السياسات النيوليبرالية الآن يضطر القطاع الثالث، الجمعيات الأهلية والمؤسسات، إلى سد الفجوات محل الدولي مكان الحكومة لتوفير الخدمات والمساعدات والمنازل للمهجرين، وحتى بعض العتاد العسكري اللي عم بلموا تبرعات لتزويد الجنود في بعض العتاد الشخصي اللي بيحتاجوا الجنود.
بما أننا نتحدث عن تبعات الحرب على إسرائيل، فنحن نشير بالضرورة إلى أن هناك تبعات متعددة المستويات على فلسطيني الداخل، سياسية وأيضا اقتصادية. إذا أردنا مطانس أن نجري مقارنة بين الحراك السياسي للداخل الآن مقارنة مثلا بهبة الكرامة أو أحداث سياسية أو عسكرية سابقة، إضافة إلى التبعات الاقتصادية، ماذا نقرأ؟
يعني شهدنا في العقدين الأخيرين عدة حروبات أو ما يسموها يعني معارك ضد غزة. لا، الوضع يختلف في هذه الحرب. الوضع السياسي مختلف، ومكانة العرب في الداخل يعني بهاي الحرب مختلفة. أولا يعني احنا بشكل واضح المجتمع الفلسطيني بالداخل قلناها دائما أنه مبدئيا ضد الحروب وضد القتل وقتل الأبرياء وضد الدمار، ومع وقف فوري للحرب على غزة. وكنا نقول ونقولها الآن يعني على عكس الآخرين أن الحل هو سياسي، الحلول الأمنية لن تؤدي في نهاية المطاف إلى حل جدي. يعني هي خيال إسرائيلي أنه بإمكانها إخضاع الشعب الفلسطيني عن طريق المعارك والحرب والدمار والدماء، لكن على مدار 100 عام هذا لم يؤدي إلى نتيجة. لذلك إنهاء الاحتلال، إقامة دولة فلسطينية، هذا هو الحل السياسي المطلوب اللي بيضمن ربما مستقبل أفضل للجميع في هاي البلد. موقفنا أخلاقي إنساني بشكل واضح. في السابق كنا نعبر عن هذا الموقف بالمظاهرات، بوقفات، بالخروج إلى الشارع، ولكن الآن بسبب نتائج يعني حدة الحال العسكرية والحال الأمنية والهوس والجنون الإسرائيلي، المجتمع العربي حذر بالتعبير عن مواقفه. احنا نشاهد الملاحقة والكم الأفواه والتضييق والاعتقالات، طلاب على مجرد تعبير موقف أخلاقي إنساني بيكون في ملاحقة ومساءلة واعتقالات. فيجب أن نعبر عن موقفنا بشكل واضح أنه احنا ضد هاي الحرب، ضد القتل المواطنين الأبرياء، ضد ما يحصل من دمار رهيب في غزة، وضد قتل الأبرياء بشكل عام. يعني موقفنا أخلاقي، يجب أن نعبر عن هذا الموقف وبالأسلوب الديمقراطي اللي بنستعمله دائما. ولكن ردة الفعل الإسرائيلية إنها مأزومة، ولأنه المجتمع العربي شايف أزمة إسرائيل والجنون الإسرائيلي والتهديد الإسرائيلي، وسمعناها قبل عام مش من الآن، يعني التهديد بنكبة ثانية بملاحقات، ولأنه ردة الفعل الإسرائيلية هستيرية، المجتمع العربي حذر بردته بالخطوات، ولكن من ناحية الموقف لم الموقف موجود أخلاقه وإنساني ضد الحرب. التعبير عن ذلك يجب أن يعني استعمال الوسيلة الأنسب بهاي المرحلة، لأنه الحالة حساسة جدا، والمجتمع العربي بالفطرة يعني أصبح يفهم المجتمع الإسرائيلي هيك. يعني إحنا متداخلين يعني يوميا، العمل مع بعض في العديد من البلدات التاريخية الساحلية، مدن ما يسمى مدن مختلطة، وأثار هبة الكرامة بأيار 21 والانتقام الإسرائيلي من الشباب اللي شاركوا بالمظاهرات، يعني لغاية الآن مستمر، المحاكمات والمحكوميات المرتفعة موجودة. فلذلك أنت لا، مش مفروض تنطق إسرائيل أي حجة، خاصة بوجود واحد مجنون مثل بن غفير. يعني هذا شوف توزيع الأسلحة على المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير من هذا النوع. لذلك يجب أن يكون خطوات عن طريق لجنة المتابعة، وقفات احتجاجية، تعبير عن رفضنا للمجازر في الحرب والمجازر، ونعبر عن هذا الموقف. مش سهل، مش بسيط، ولكن يجب أن يكون على موقف أخلاقي واضح، وأن لا نخشى بالتعبير عن هذا الموقف بالأدوات المتاحة حاليا. واضح بده يكون في هجمة بعدين على المجتمع العربي، يعني بده يكون في يعني قد يكون حسب التطورات الميدانية وعرض الواقع كيف تنتهي هاي المعركة. ولكن في جانب اقتصادي، بما أنه يعني بيكون في تراجع عامة بالاقتصاد الإسرائيلي بده يكون في ضرر اقتصادي أيضا على الحالي المجتمع العربي، ولكن أخشى أن يكون انتقام اقتصادي من المجتمع العربي.
بأي معنى؟
بمعنى يعني شاهدنا إحنا في السابق يعني في حالة الآن إنه في حالة ارتفاع البطالة أن يكون انتقام وإخراج أولا العرب من سوق العمل، وين في ممكن في بعض القطاعات الاقتصادية لا يمكن التخلي عن العمال العرب، يعني قطاع الصحة، المستشفيات، حتى البناء والبنى التحتية تقريبا هذه القطاعات يعني بشكل منفرد للعرب. ثانيا مقاطعة البلدات العربية، يعني هاي شاهدناها في السابق وتجديد أكثر على العرب، ويعني احنا كنا نحكي بالسابق تقليص الهامش الديمقراطي الضيق أصلا.
نعم.
الآن ما ظل هامش ديمقراطي، يعني حتى ما في هامش ديمقراطي تقدر تناور فيه، يعني بسبب أزمة المجتمع الإسرائيلي
نحن في جو أشبه ما يكون بالحكم العسكري
بشكل غير معلن، يعني أنت شبيه جدا بحالة حكم عسكري. أنت أصلا كل ما تكتب على وسائل التواصل الاجتماعي مراقب، كل أي حرف أي كلمة تكتبها على تعبر عن رأيك كل المجتمع العربي مراقب. أنا ما بدي يكون يعني عشان خوف عن الناس،
مهم أن نشير مطانس أن يعني الحذر شيء والتخويف شيء آخر.
بالضبط، احنا عندنا موقف اخلاقي انساني وسياسي واضح في الازمات يتضح الفرق بال يعني الموقف السياسي بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع الاسرائيلي بكل ازمه، بكل حاله ازمات او حروب من 2006 من 2000 الانتفاضه لغايه الان، احنا بمحل وهن بمحل، يعني من ناحيه الموقف السياسي والاخلاقي في اختلاف كبير بالمواقف السياسيه تتضح وقت الازمات، وال يعني بصير في حالة محاولة الانتقام من المجتمع الفلسطيني في الداخل. لذلك يجب يكون العمل جماعي، العمل موحد بالأدوات اللي يعني عادة نستعملها، الوقفات الاحتجاجية، القضاء، التعبير السياسي، ونكون موقفنا بشكل واضح. يعني الأهم أنه ما نفقد البوصلة حتى في ظروف الضغط، حتى في ظروف الضغط والملاحقة السياسية ومحاولة كم الأفواه ويعني ملاحقة عدد كبير من الطلاب في الجامعات الإسرائيلية. بالرغم من كل هذا موقفنا لازم يكون واضح وأخلاقي وإنساني ومبدئي ما بتزحزح في هاي الظروف.
طبعا لطالما كان دور فلسطيني الداخل مهما حتى في أعطاء الظروف السياسية والعسكرية على ثقل الأثمان المتوقعة أثر هذا التصعيد. شكرا لك دكتور مطانس شحادي مدير وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل، وللمستمعات والمستمعين ولأهلنا في غزة ندعو لكم بأمان الله.